السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قرن بر الوالدين بتوحيده وأكثر في كتابه من تكراره وتأكيده وجعله سببا لعونه وتأييده وخص الأمة بمزيد اهتمام معللا بما قاسته من أتعاب وآلام. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله القائل: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وأخذا أو منعا وهات، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى من به مقتدى وعلى طريقهم سار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. الإخوة الأكارم، احتفل العالم قبل يومين بما أسموه عيد الأم. نعم، يقولون عيد الأم، فهل أعطوا الأمة بذلك حقها؟ هل أنزلوها منزلتها اللائقة بها؟ الجواب لا، وإنما يدل فعلهم ذلك على أنهم يعترفون بحقها، ولكنهم يعترفون أيضا أن ذلك الحق مسلوب، وأن مكانتها منقوصة، وأنها تعاني من الإهمال والتضييع الشيء الكثير. فلذلك تجدهم يذكرون بها ويلفتون إليها الأنظار في خضم ذلك الإهمال والنسيان يوما واحدا في السنة، ثم ينصرفون عنها ويدعونها. فابحث عن الأم عند أبناء الحضارة الغربية والمتأثرين بهم من أبناء الشرق من مسلمين وغيرهم، تجد أن صدورهم وبيوتهم قد ضاقت بالأمهات، فعشن منعزلات في بيوتهن الخاصة يكابدن الألم والحسرة والوحدة، أو في غرف الملاجئ حيث العجزة والمشردون في الوقت الذي تتسع صدورهم وبيوتهم للكلاب، فيخصصون لهن مساكن خاصة في بيوتهم، ويطعمونهن كما يطعمون أولادهم، وينفقون عليهن من الطعام والنظافة والعلاج كل غال ونفيس. هذه هي الحضارة الغربية، وتلك هي مكانة الأم عندهم. فلا غرابة أن خصصوا لها يوما معلوما في السنة للتذكير بها والالتفات إليها لرد شيء من الجميل، وليوم واحد فقط. أما نحن معشر المسلمين فلا نعترف بتلك الأعياد الجاهلية ولا نتشبه بأعدائنا فيها، حيث قد جعل الله لنا من الأعياد ما يكفينا ويقوم بحاجة نفوسنا ويؤدي الغرض من وجود الأعياد. كما أن لنا من قيم ديننا وأخلاقنا وجميل معاملاتنا ما يغنينا عن ذلك، بل يرفعنا به عليهم درجات. إننا نجد في الإسلام كل يوم تطلع فيه الشمس عيدا لآبائنا ولأمهاتنا، بل عيدا لسائر جوانب حياتنا. ألم يقل الله لكل واحد منا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الله عز وجل مخاطبا كل إنسان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قرن الله توحيده في عبادته ببر الوالدين، وليس في هذا الموضع من القرآن فقط، ولكن فيه، يعني في هذا الموضع وفي ثلاثة مواضع أخرى. وفي الآية الأخرى يقول: وقد قرن بين شكر الله وشكر الوالدين، يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، بل يقول كذلك: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن شكره بشكر الوالدين، ونبه في هاتين الآيتين إلى مزيد المزية التي تحظى بها الأم، وذلك لمزيد الألم والتعب والمعاناة التي تعانيها الأم في حال الحمل وفي حال الولادة. وبعبارة أصرح يبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأم وتقديمها على الأب ومضاعفة الإحسان إليها، أضعاف الإحسان إلى الأب. يقول صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهل هذا الإحسان مختص بيوم واحد؟ لا والله، بل هو مطلوب في كل يوم، بل في كل ساعة من ساعات حياتنا، أن يكون يوم بر ويوم إحسان ويوم عطف ولطف على والدينا وعلى أمنا بشكل أخص. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأم، كناية عن أن تلك الجنة لا تنال إلا ببرها والتواضع لها وخفض الجناح بين يديها. فكأن الوالدة وكأن الولد من شدة انطراحه بين يدي أمه ملقي نفسه تحت قدميها. قال صلى الله عليه وسلم لمن جاء يستأذنه في الغزو: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي وغيرهما. فيا عبد الله، هذه منزلة أمك، منزلة أمك، وتلك مكانتها، وذلك أجر وثواب برها، إنه سعادة الدنيا والآخرة. فإياك أن تغتر بما تشاهد وتسمع من معاملة الغربيين والمتشبهين بهم، ممن لا يذكرون أمهاتهم إلا في يوم واحد من السنة. إياك أن تنشغل عن أمك بزوجتك أو بأولادك أو بوظيفتك وأعمالك أو برفقتك وزملائك أو بملاهيك وملذاتك، فتلك كلها لذة عابرة وغرور زائل، ولكن السعادة الأبدية هي في بر الوالدين، هي في الإحسان إليهما، حتى هي في تكريم الأم كما يريد الله وكما سنى وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. وإذا رضي الله عنك فأي سعادة أعظم من ذلك، لأنه سيرضي عنك كل أحد ويرضيك بما قسم وقدر لك، فيعيشت مرضيا عنك راض بما قسم لك، فأي سعادة أعظم من هذه السعادة التي ترفل فيها في حياتك، وما تنال بعد ذلك من رضوان الله وأثر رضوان الله إذا لقيته سبحانه وتعالى في قبرك، في حشرك، في الجنة، حين يرضى الله عنك فلا يسخط. أخي العزيز، وبمقدار السعادة في الدارين والرضا من رب العالمين وأنواع المزايا التي ينالها البارون يوم البارون بوالديهم أو بوالديهم، وبوجه أخص بأمهاتهم، فإن العكس صحيح. فبمقدار عقوق الوالدين والانتقاص من حقوقهما وإهمالهما أو أذيتهما، يكون الشقاء الذي لا سعادة معه، والانحطاط الذي لا رفعة معه، والعذاب الذي لا قدرة عليه في الدنيا وفي الآخرة. وبمقدار ما تعامل والديك يعاملك أولادك، فالبر كما سلف كما يقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجل عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. رواه الحاكم عن أنس رضي الله عنه. البغي العدوان والاعتداء على الآخرين، هذا يعجل الله عقوبته على في الدنيا، وعلى الباغي تدور الدوائر. والآخر عقوق الوالدين، فإذا عق والديه سلط الله عليه من يؤذيه حتى الأولاد الذين من أجلهم عق والديه، أساء إلى أبيه، أساء إلى أمه، من أجل في زعمه وظنه أن لا يكون الانصراف إلى الوالدين مضيعا لتربية الأولاد، فانصرف عن الوالدين إلى الأولاد، ثم يصرف الله الأولاد عنه ويصبحون شقاء عليه جزاء وفاقا لما فعل بوالديه. فنعم. وهناك قصة، رغم أن صاحبها من أفضل الناس، وقيل أنه نبي، رجل فاضل صالح عابد، كان في صلاته، في صلاة النافلة، يناجي ربه سبحانه وتعالى مستغرقا في أفضل عمل لديه، فنادته أمه: يا جريج، يا جريج. فقال في نفسه: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فقدم الصلاة وأعرض عن أمه، فلما لم يجبها دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المؤمسات، أي حتى ينظر إلى البغايا والزانيات. وهو على هذه المكانة من العبادة، على هذه المكانة من الطاعة، على هذا الزهد والورع والتقوى، فحبكت قصة ومؤامرة من قومه حتى أتي به ووجه بتلك البغي الزانية تتهمه وتقول أنه هو الذي زنى بها. الشاهد من هذا أن الله استجاب دعوة هذه الأم رغم أن ابنها كان متأولا ويرى أنه لا يجوز أن يخرج من الصلاة من أجل أمه، فكيف إذا كان هذا الابن في معصية أو في نوم أو في أي شاغل من الشواغل دون هذه الشواغل العظيمة، فيسمع أمه وهي تنادي فيرفض كلامها ويعرض عنها وربما يتلذذ بأذيتها وبحسرتها أنها تتألم لعدم إجابته فيصر على ذلك. كيف يكون الحال؟ كيف إذا دعت عليه؟ ماذا سيكون وضع دعائها عليه؟ ماذا ستكون عقوبته؟ نعم، إذن فإيانا أيها الإخوة من أن نكون كذلك. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل عقوق الأمهات من أكبر الكبائر، أو عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ويخص الأمة فيقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يبرون والديهم ويرتفعون بذلك درجات في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أيها الإخوة الكرام، هناك بعض الخوارم التي تخرم البر بالوالدين وتوقع في العقوق، تنقلنا أو تنقل من يفعل ذلك من الرضوان إلى السخط، نسأل الله العافية. من ذلك عندما تكبر الأم وتكون في كثير من الأحيان بطبيعتها غير متعلمة، جاهلة، أمية، لا تعرف طباع وتصرفات هذا الجيل في أمور كثيرة، فتجد أن ابنها أو بنتها يحتقرونها لذلك، يرونها متخلفة، يرونها جاهلة، يرونها غبية بليدة، فلذلك يعاملونها بنوع من الاحتقار الازدراء، ويترفعون بأنفسهم عليها، تتكلم بالنصيحة قد تكون مخطئة فيها فيقابلونها بالهزء والسخرية، تأمر بشيء فإذا بهم يقابلون أمرها بعدم المبالاة على الأقل، وربما بإشعارها أن هذا أمر غير مقبول ولا يناسب ولا يتوافق مع ما نحن فيه وما أشبه ذلك. هذا أيها الإخوة من أعظم وأصعب ما يكون على قلب الوالدين. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أي أخ لك تحتقره فهو غاية في الشر، فكيف إذا كان هذا الاحتقار للأم أو للأب؟ لا شك أنه أبعد وأبعد وأشد وأنكى، فلنحذر. نعم، هي بنت وقتها وبنت عصرها، وعصرنا هذا تغير، لكن يبقى لها احترامها وتقديرها، وحتى لو أتت بأمر غير مناسب فلنقل لها ولنظهر الرضا بما تقول، ولا يعني التلبية لطلبها، ونفعل ما هو الخير. لا يلزم أن نطبق ما تقول، لكن يلزم أن نشعرها بأننا راضون وأننا قابلون وأننا مستعدون لتلبية طلبها، ثم نأتيها أو نفعل لها ما هو في صالحها أو في صالحنا أو ما فيه الخير. هي لن تصر على طبيعة الأمر بالذات، فلنتقي الله بهذا. أما الأمر الثاني فالتضجر من كلامها وطلباتها، هذا وبعض الناس يبتلى ابتلاء أن تكون الأم أو الأب كثير الطلبات كثير الكلام ونحو ذلك، فإذا به يتضجر ويتألم ويظهر ذلك لها، هذا إذا تأدب. أما قليل الأدب فأنتم تعلمون أنه يواجهها مواجهة صريحة: اسكت، يكفي، ما نحن بحاجة إلى هذا الكلام، طفشتنا، كسرت رؤوسنا، وما أشبه ذلك من العبارات التي لو قيلت لرجل في الشارع لآلمته، فضلا عن أن تقال لأبيك أو لأمك. والله قد أدبنا كما سمعتم في الآية: إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف، يعني مجرد أن تتأفف من كلامهما ومعاملتهما، أنت منهي عن ذلك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عندما لا تتحمل قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، إذن فإياك أن تظهر التضجر من طلباتها، من كلامها، من أوامرها، حتى وإن أخطأت. لا يلزمك أن تطبق كل ما تطلب وتقول، لكن يلزمك ألا تعارضها وتظهر لها الشقاق وتظهر لها العناد وتظهر لها أنها لا تفهم شيء ولا تعرف شيء، وأنها يعني ثقيلة عليك. من خوارم برها الانشغال عنها بالأعمال، بالدراسة، حتى بالزوجة، بالأولاد. فالله قد جعل لكل حق، وعلينا بالعدل. العدل أن تعطيها حقها، وتعطي زوجتك حقها، وتعطي أولادك حقهم، لكن لا تبخس أحد لصالح أحد. والأصل هما الوالدان والأم أكثر وأكثر. من خوارم برها اتباع الزوجة، وهذا قد تحدثنا عنه في أكثر من خطبة، أن يميل الإنسان مع زوجته ويلقي ظهره إلى والدته ويصدق ما تقول الزوجة ويكذب ما تقول الأم، ودائما يكون مائلا ويظهر ميله، فهذا من خوارم برها ومن عقوقها. ونسأل الله العافية، مع التذكير أننا لا نطلب بل لا يجوز أن تطيعها في المعصية، أن تطيعها في ظلم الزوجة، لا، لكن في نفس الوقت لا تقدم الزوجة عليها. مما يقع فيه كثير من الناس التبرم بالوالدين، خصوصا عندما يتقدم السن ويصبح أحدهما في الحال الذي وصانا الله بهما، إما يبلغن عندك الكبر. في هذا الحال يأتي الشيطان وتأتي النفس الأمارة بالسوء، ويأتي سوء التربية أيضا وسوء الخلق، وإذا بهذا الإنسان يضيق ويضجر لأن والده وأمه مريض، يحتاج إلى من يغسل له، يحتاج إلى من يلبسه ملابسه، يحتاج إلى من يقلبه على فراشه، يحتاج إلى من يحمله لقضاء حاجته. في هذه الأحوال وهو يرى نفسه أنه كبير وأنه مسؤول أو أنه تاجر أو أنه أو أنه ويشتغل بهذه الأشغال، لا بأس، أنت ذو مكانة كبيرة فلك أن تضع نفسك في هذه المكانة، لكن عليك أن تأتي لوالديك أو أحدهما بمن يقوم بحاجتهما على الوجه الأكمل، مع مرورك وإشرافك وحضورك بين يديهما ولو في بعض الأوقات، حتى لا ينقص عليهما شيء ولا يفقدانك، فرؤيتك مجرد رؤيتك يعتبر عندهما شيء غال وشيء ثمين. كذلك بعض الناس يغتابون الوالدين، يجلس مع اخوانه مع زملائه مع الناس، والله يا جماعه الشيبان هذا التعبون، احنا ابوي البارح قال كذا وكذا، امي عملت كذا وكذا، ويجعل ينقل ما ستره الله سبحانه وتعالى في هذا البيت الى الناس، ويجعله فاكهه يتفكه بها هو وزملائه. فانا لله وانا اليه راجعون، ان الغيبه كلها حرام وكلها من الكبائر، فكيف إذا كان في حق أبيك في حق أمك بدون مبرر بدون داعي إلى ذلك، فكيف يكون هذا؟ أيضا التقصير في تلبية طلباتهما. على العموم هناك كثير من الأمور ينبغي أن نتنبه لها حتى لا نقع في عقوق والدينا، عقوق أمهاتنا التي هي من أكبر الكبائر، وحتى ننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وعلى الوالدين والوالدة بشكل أخص، على كل واحد منهما أن يعين أولاده على البر، يعين أولاده على البر أولا بحسن التربية. الولد لا يكون صالحا إلا إذا أحسننا تربيته. الأمر الثاني أن يحسن الأب والأم أخلاقهما مع أولادهما ومع زوجات أولادهما ومع أولاد أولادهما، فإذا كان هو حسن الأخلاق طيب المعاملة قوبل بمثل ذلك وخير، وإن كان هو سيء فالشيطان ينزل في نفوس الأبناء والأولاد وإذا بهم يكافئونه بشر مما فعل. وهناك أمر أخير وخطير يفعله الوالدان يفقدون به بر أولادهما، وهو الميل، أن يميل الأب أو تميل الأم إلى أحد الأولاد دون الآخرين. هذه في حق الابن من أكبر الأمور ومن أشدها وأثقلها على النفوس. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فأعدل بينهما، أو فسوي بينهما، تعدل بينهما تجد البر منهما، أما أن تميل إلى هذا فسوف يعقك الآخر ويحقد عليك الآخر، وربما أرخلتهما أيضا في نزاع وشقاق وأحقاد وبغضاء فيما بينهم البين. وتورث ذلك حتى إلى أولادهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين بوالديهم وأولادهم، إنه سميع بآبائهم وأمهاتهم، إنه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من في نصره نصر للإسلام والمسلمين، واخذل من في خذلانه نصر للإسلام والمسلمين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وارفع اللهم الفتن، وارفع اللهم عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، رحماك بالمستضعفين من المسلمين والمؤمنين في سوريا وفي فلسطين وفي كل بلاد من بلاد المسلمين يقع عليهم فيها الظلم ويتسلط عليهم فيها المجرمون والطغاة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا أكثر الصلاة والسلام على نبيكم الكريم ورسولكم العظيم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين وخلفائه الراشدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.